أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام بموضوع مسألة أنه كيفية تحديد الأصل الأول في الأحكام، هل الأحكام الشرعية تقبل حكما آخر مضادا لها؟ هذه أثبتنا أنهم ذكر ضابط الشيخ الأنصاري، وهي ماذا؟ هي أنه إذا كانت الأحكام على نحو إثبات المقتضي، نعم، فلا إشكال في قبولها للاشتراط أو للنذر أو للحلف والعهد وما شابه ذلك. أما إذا كانت لا على نحو البت والقطع والحزم، وقلنا نحن أنه التمييز بيناتهم بهذا الشكل، أكثر كل المباحات هي من قبيل الأول اللي هي على نحو المقتضي التي لا يمتنع معها أن يكون معها شرط مغاير لنفس الحكم، والمسألة الأخرى هي أكثر الواجبات وجميع المحرمات التي من هذا القبيل. قلنا ليش أكثر الواجبات، وبيرجع بأكد الشيخ الأنصاري هذا الأمر بثلاث مواضع من كلماته. بالبداية بأسس له، ثم يستعرض إشكال الشيخ المراقي، ثم يجيب عليه، ثم يعيد تأصيل، عليكم السلام، يعيد تأصيل هذا الأمر بشكل مختلف، يعني بأكد عليه. ثم بعد ذلك بقول أنه يلزم إشكال مهم جدا في ماذا؟ في موضوع هذه بالنسبة للشيء، بالنسبة للشرط المحرم محلل للحرام. واضح جدا أنه شرط المحرم للحلال المحلل للحرام واضح، أما شرط المحرم للحلال، والحال أننا نلحظ أن كل الشروط هي بالواقع فيها تقييد، والتقييد هو عبارة عن تحريم للحلال، والحال أن الرواية ماذا ذكرت؟ ذكرت تحريم الحلال، يعني إلا أن يكون شرطا حرم حلالا. فبتاعوا حلوا هالمسألة هيدي، وواقعا هي أكثر من الفقهاء حاولوا يحلوها، ولكن حتى الشيخ الأنصاري استعرض عدة حلول. آخر شيء يقول أنه لكن الأنصار شو أنها في غاية التمييز بيناتهم في غاية الإشكال، فبيطلع عنده وكأنه يتوقف في المسألة. لكن نلاحظ نحن كثير من الفقهاء حاولوا أنه، وإن كان هو أرجعها فيما سبق، أرجعها إلى مسألة الحس الفقاهة عند المجتهد، يعني هو اللي بده يجي يعمل اجتهاده في هذا المقام لكي يرى هل هذا الحكم من هذا القبيل أو من ذاك القبيل. لكن بالمورد هنا يوجد نفس الروايات التي ذكرت هذا الأمر، ذكرت بالنسبة لبعض المسائل أن شرط الله فوق شرطهم، مثل مسألة التزويج الثاني والتسري والهجران، هالمسائل هيدي، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام، ذكرت أن شرط الله قبل شرطهم في مسائل تانية، صبحكم الله بالخير، في مسائل أخرى ذكرت أنه لا فليفي لها بشرطها. طيب شو هي هذه؟ والحال أنه كلاهما من باب واحد، كيف نميز بيناتهم؟ أو الشيخ الأنصاري إجا قال أنه حاول يعطي ضابطة لكن أشكل عليها، لم تصمد أمام الإشكال. قال بأنه ماذا؟ لأنه ربما نقول بأن نفس الدليل الذي دل على الإباحة هو بنفسه يدل على ماذا؟ على قبول، إمكانية قبول الاشتراط والحكم الذي يضاد هذا الأمر، أو أن يكون هناك دليل من الخارج، مثل ما مر معنا نحن أسا بمسألة ماذا؟ بالرواية، الرواية التي تقول بأنهم شرط الله فوق شرطهم بالنسبة للتسري والزواج الثاني وشو اسمه. طيب هنا دل الدليل في هذه المواطن على
وجوب الوفاء عفوا على أن شرط الله قبل شرط وعدم وجوب الوفاء بالشرط الذي يشترطه أو تشترطه على زوجها، بل عدم صحة هذا الشرط، هكذا بتقول الرواية. جيد، فإذا في عندنا حالتين، إما أن يكون الدليل بذاته قائما على أساس أنه لا يقبل تغيير هذا الحكم مثل الملزمات اللي أشرنا إليها سابقا أو المحرمات، أو أن يكون الدليل أتى من الخارج مثل الرواية اللي ذكرناها بالنسبة لموضوع شرط الله فوق شرط أو قبل شرطهم. إلا أن الشيخ الأنصاري شو بيقول، أنه لكن نفس الدليل الذي دل على الإباحة لا يفيد هذا الأمر، وأما الدليل الذي يكون من الخارج، هون في نقطة دقيقة جدا بدي أشير للشيخ الأنصاري، أن الدليل إذا كان دل من الخارج على عدم قبول الحكم المباح للاشتراط، فهون بالواقع شو بصير؟ تعطيني هيدي القاعدة خلاف يعني بصير الأصل الأول هو ماذا؟ هو أنه إذا لم يكن لدي دليل يدل على إمكان أو عدم إمكان الاشتراط، فالأصل ماذا؟ الأصل إمكانية الاشتراط. يعني بالواقع ما تعطيني الضابطة بتصير ضابطة عكسية، والحال نحن أنه منأسس لضابطة هيك حسب ما بقول الشيخ الأنصاري، نؤسس لضابطة أن يكون الحكم الأول فيها ماذا؟ عدم جواز الاشتراط في الأمور المباحة. هذا الأمر لا يمكن تحقيقه من خلال هذين الأمرين، لا من خلال أنه نفس الدليل يدل على ذلك، نفس دليل الإباحة دل على ذلك لأنه قاصر عن هذا المفاد، وأما الدليل الذي دل على من الخارج، يعني الدليل الخارج الذي دل على عدم إمكانية الاشتراط، فهو يدل على ماذا؟ على أن الأصل الأولي هو الاشتراط، جواز الاشتراط، وخرج بالدليل هو ماذا؟ هو هذا الأمر الذي نصت عليه الرواية أو الدليل الخارجي. هذا أولا. ثانيا، أنه ماذا؟ أنه مورد، إذا افترضنا أن مورد الدليل أفاد ضابط عام في الحال، يعني في حالة إمكانية الاشتراط في الأمور المباحة والأمور المحللة، فهنا ماذا؟ نستغنى عن الضابط، نلتزم بهذا الدليل، يعني هذا الدليل هو الذي دل على ذلك، وبالتالي نصير في غنى عن الضابطة. والأمر الثالث بيقول نفس الرواية التي دلت على هذا الأمر هي بذاتها ماذا؟ أشارت في حقيقتها إلى ماذا؟ إلى أنه إنما يجوز ذلك لأنه ماذا؟ يعني أصلا لا يجوز هكذا شرط، لأنه يجب الوفاء، هي عبرت الرواية أنه لا يجب الوفاء بهذا الشرط لأنه مخالف لكتاب الله، والحال أنه بالواقع بحقيقة ليس مخالفا، ما في أي حكم مخالف. إجت أعطتني أني عندي جواز على مستوى التحليل الواقع لإله، عندي يجوز هذا الأمر، والجواز لا يقبل اشتراك مع الاشتراك بحكم مضاد، فهنا لم يأتي بحكم مخالف لكتاب الله. مع ذلك الرواية ماذا نصت؟ نصت على أنه مخالف لكتاب الله، فبالتالي هذه المحاولة برأي الشيخ الأنصاري غير صحيحة، فبالتالي ما عشنا نحن نعتمد على هذا الأمر. ثم يشير يعني على أن الضابط في مسألة المباحات هي أن تكون ماذا؟ أن لا تأبى عن الاشتراط، أو أن الأصل الأولي فيما إذا شكت بقبول الاشتراط عدم قبول هو عدم القبول في ذلك. هذا الأمر يعني يرفع الإيد عنه الشيخ الأنصاري نتيجة هذا الإشكال الذي ذكر. نعم، بيقول أنه هذا الأمر بالنسبة إلى تحليل الحرام لا يمكن تحققه أو لا يمكن تصوره أساسا. ليش؟ لأنه ذكرنا نحن سابقا أن المحرمات هي شو؟ هي دائما بتية، فأي تحريم تحليل للحرام هو بالواقع يناقض كتاب الله ويعارض كتاب الله، فإذا يسقط هذا الشرط، فلا إشكال في عدم جواز الالتزام بأي شرط يحرم يحلل حرام الله. جيد، فلذا بقول بيرجع بعيد الفكرة، بقول أنه الأمر إنما هو الإشكال إنما هو في ماذا؟ في خصوص المباحات التي يشترط فيها التحريم، تحريم هذه المباحات. هلا بعدين مثل ما قلنا نحن بعد شوي رح يذكر الشيخ الأنصاري هلا بعض المحشين بنقلوا فكرة حلوة جيد نشير لها المسألة، هي تخريج السيد اليزدي صاحب العروة، لأنه بعض وتلميذه للشيخ الأنصاري أو تلميذ تلميذه يعني متأخر عنه، بيطرح الشيخ السيد اليزدي هالفكرة، بقول أنه وين كان بينقشوا فيها ما بيقبلوهاش، بقول أنه ما كان من الأدلة دالا على على الحرمة الإباحة، عادة بس نحن نقول نحن إباحة إباحة بشو بتكون إباحة مطلقة. طيب إذا أتاني شرط وحرم علي هذا المباح تحريما مطلقا وإلى الأبد، هون بصير مخالف لكتاب الله. أما إذا حرم محرم لكن آني محدد معين بوقت معين، فهون ما أشرف عندي، هذه محاولة الشيخ السيد اليزدي حاول شو اسمه، لكن بنشوف فيها بيقولوا أنه حتى بعض الأمور بعض الروايات التي ذكرت هذا الأمر ذكرت بمسألة شو يعني تحريم حلال الله، ذكرت في الرواية التي تقول أن واحد إجا شخص حلف أن لا يشرب هذا العصير عصير معين مدى الحياة أو لا يشرب هذا العصير أبدا، فالرواية شو بتقول؟ بتقول إنه لقد أخطأ أو كذا، إنه حرم حلال الله، حرم حلال الله، والحال أنه بالواقع حرم فترة من المعينة أو شهر معين أو سنة معينة أو ما دام مثلا مع زوجته، هلا ناس القيد اللي بقيده هو فيها. الإمام شو بيقول؟ أنه حرم حلال الله. فإذا حتى هذا المورد اللي بحاول يطرحه السيد اليزدي ربما لا يكون مقبولا. على كل حال الشيخ الأنصاري آخر شيء بيقول أنه في غاية الإشكال، يعني واقعا التمييز بين هذا الحكم الذي يقبل الاشتراط والحكم الذي لا يقبل الاشتراط في الواقع في غاية الإشكال. وإن كان بعدين إن شاء الله ببين نكتة مهمة كان لازم يذكرها هون لاحقا، بيذكر أنه الاشتراط بقسم الاشتراط على عدة أنحاء، ويقول بأن الاشتراط أحيانا الشرط قد يكون في ذاته في جوهره مغايرا ومنافيا لجوهر العقد أو جوهر، وإن كان هذا الأمر على مستوى القاعدة أنه لا يأبى حتى لو افترضنا أنه مباح وحرم مباحا، ها حتى لو افترضنا أنه كذلك ولا يأبى الحكم الأولي في ذلك القاعدة الأولية عن هذا الاشتراط، لكنه ماذا؟ لكنه ينافي نفس الحكم، مثل ما بتقول بعض الأمثلة اللي بيطرحوها أن يشتري جارية بشرط ويشترط عليه بائعها أن لا يطأها مثلا، أو يتزوج بشرط أن لا يقترب من زوجته، أو مثلا يشتري سلعة بشرط عدم الاستفادة منها، هذه بتتنافى مع روح العقل. طيب إذا افترضنا هيك هون بالواقع فينا نجزم بلسان جازم وبضرس قاطع ماذا؟ أنه هكذا اشتراط لا يصح، بل هو مخالف وبالتالي بيكون مخالف لكتاب الله في هذه المسألة. وإن كان شكرا صار بعد شوية هون في مكاننا هذا في بحثنا هذا سيشير إلى أنه في غاية الإشكال. ثم يشير إلى مسألة أخرى خارجة عن يعني اللي بتدفي إلى مسألة أخرى، وهي ماذا؟ الإباحة، هذا الحكم الذي في الواقع حكم الإباحة والحلية لا يتصور أنه مختص فقط في الإباحة التكليفية والحلية التكليفية، بل يشمل أيضا الإباحة الوضعية والحكم الوضعي لمسألة الإباحة، وبالتالي بيكون شو؟ بيكون حتى شامل مثل الأمور الوضعية مثل الزوجية وهذه الأمور الأخرى، لأنه بعضهم قصر البحث على خصوص الأمور التكليفية وبناقش فيها هذه المسألة ويرد هذا الكلام. هذا تقريبا الكلام. ثم بعد ذلك ينتقل إلى معنى بمحاولة تخريج بيرجع له يعني للسيد للشيخ النراقي بتخريجه للرواية اللي نص فيها يعني موضع الإشكال. وبالجملة فتحريم الحلال وتحليل الحرام إنما يلزم مع معارضة أدلة الوفاء بالشرط لأدلة أصل الحكم، أصل الحكم بالإباحة يعني، حتى يستلزم وجوب الوفاء مخالفة ذلك، مخالفة الحكم يعني الإباحة، وطرح دليله. أما إذا كان دليل الحكم لا يفيد إلا ثبوته لو خلي الموضوع وطبعه فإنه لا يعارضه ما دل، لا يعارضه ما دل على ثبوت ضد ذلك الحكم. ليش؟ لأنه بالواقع هذه الفكرة اللي أسس لها يعني عم برجع يأكدها، أن في الواقع هذا الدليل دل على أصل الحكم وثبت مقتضي الإباحة في هذا الحكم، أما ثبوت المقتضي لا يتنافى مع وجود مانع أو شيء مغاير له، لا يعارضه ما دل على ثبوت ضد ذلك الحكم. إذا طرأ على الموضوع عنوان لم يثبت ذلك الحكم له إلا مجردا عن ذلك العنوان، يعني لم يثبت الإباحة لهذا الموضوع إلا مجردا عن ذلك العنوان الذي طرأ وغير الحكم بالنسبة له، مثل في موردنا هذا الشرط أو النذر أو الحلف واليمين وهالمسائل هذه. ثم إنه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرم للحلال. بده هلا يحط إيده على الإشكال الأساسي في المقام، أنه أنا بالواقع شو عندي؟ تحريم للحلال، والرواية بيّنت أنه تحريم الحلال. بناء على ما ذكرناه من الرواية شو بيطلع عنده الشيخ الأنصاري؟ قال كل حلال لا يمنع من ثبوت الشرط معه وتحريمه يعني في الواقع، والحال أن الرواية ذكرت أنه تحريم الحلال وهذا تحريم للحلال، كيف بدنا نخرج المسألة؟ هيدي الإشكال اللي راح يذكره. هلا في محاولة للرد عليها لكن بيرجع بناقش الشيخ ولا يقبل بها. قلنا آخر شيء بيقول أنه في غاية الإشكال المسألة. بناء على ما ذكرنا في معنى الرواية بأن أدلة حلية أغلب المحللات بل كلها كما ذكرنا إنما تدل على حليتها في أنفسها لو خليت وأنفسها، هك ذكرنا نحن سابقا، فلا تنافي حرمتها من أجل الشرط، كما قد تحرم من أجل النذر وأخويه. هلا الشرط اللي هو بسميه بحق الناس، والنذر وأخويه اللي هن بحق لحق الله، يعني في الواقع لا يمنع من طرو شيء إضافي أو خارجي يمنع ويحرم هذا الحلال. ومن جهة إطاعة أو من جهة إطاعة الوالد والسيد اللي هي حاكمة على ماذا؟ على هذا الأمر. صح ومباح لكن بحكم الوالد ماذا؟ بصير حرام. ومن جهة صيرورتها علة للمحرم، يعني من جهة صيرورة هذه الأمور علة لكونه محرما، وغير ذلك من العناوين الطارئة لها لهذه الأمور المباحة الأولية. نعم هون هذا بالواقع نعم هو محاولة لدفع الإشكال، إنه يشكل الأمر. نعم لو دل دليل حل شيء على حله المطلق نظير دلالة أدلة المحرمات، مثل يعني افترضنا أنه كيف الأدلة المحرمات كيف تدل على المحرمات؟ تدل عليها بنحو بتي ومطلق، شايف؟ فبالتالي أدلة المباحات إذا كانت لسانها لسان الإباحة المطلقة والبتية بشكل مطلق فهنا نلتزم بها، لكن هلأ رح يقولوا بعد شوي أنه الأدلة ليست كذا، لا تفيد أكثر من الإباحة في ذاتها بعنوانها الأولي، بحيث لا يقبل لطروع عنوان مغير عليه أصلا. هيدا المحاولة، هيدا لو دل دليل بالمعنى الأول، أو دل دليل ماذا؟ عفوا أو خصوص الشرط من بين العناوين محرمة، يعني التي تكون محرمة، أو دل دليل من الخارج على كون هذه المسألة الثانية على كون ذلك الحلال كذلك، يعني لا يقبل طروة عنوان آخر محرم له، كما دل بعض الأخبار بالنسبة إلى بعض الأفعال كالتزويج والتسري وترك الجماع من دون إرادة الزوجة، اللي هن هذه الاشتراطات اللي قال الإمام أنه شرط الله قبل شرطهم. شو يعني دل الدليل على عدم صحة هكذا اشتراط؟ جيد، فبما أنه دل الدليل نلتزم بمفاد هذا الدليل، كان مقتضاه لو دل الدليل على كذا كان مقتضاه فساد اشتراط خلافه، خلاف ماذا؟ خلاف هذا الحلال. لكن هون بدي يجاوب على هذه يعني يرد هذا الجواب، لكن دلالة نفس الدليل الحلية على ذلك اللي هو الأمر الأول اللي ذكره قبل شوي لم توجد في مورد، يعني لا يوجد دليل دل على حلية شيء على نحو مطلق وعلى نحو بتي مثل المحرمات، دليل المحرمات ما عندنا دليل. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. والمسألة الثانية والوقوف مع الدليل الخارج الدال على فساد الاشتراط، فأنا فج أجوب عليها. الجواب الأول يخرج الرواية عن سوقها لبيان ضابطة الشروط عند الشك. نحن في مقامنا شو عم نأسس؟ عم نأسس لأصل، عم نأسس لقاعدة. هذه القاعدة مفاد هيك القاعدة هي ماذا؟ أنه لو شكينا في إمكانية الاشتراط أو عدم الإمكانية لا كان الأصل فيه عدم إمكانية الاشتراط. هيك نحن عم نأسس لهذا الأمر بناء على الرواية اللي عم بتقول أنه يحرم حلال الله، أو أنه منأسس لمسألة أنه لا كل ما حلال هو يجوز الاشتراط فيه، يعني منأسس لأصل. فإذا اعتمدنا على هذه الرواية بالواقع نعتمد عليها بما هي بما هو مدلول الرواية، ولا نعتمد عليها بما هي ماذا عم بتفيدني أصل. يعني بالواقع أنا الذي خرجته في المقام خرجت مدلول هذه الرواية فقط، وجعلت الأصل هو ماذا؟ هو عدم جواز الاشتراط إلا ما خرج بالدليل، عفوا جواز الاشتراط إلا ما خرج بالدليل اللي هو في مقامنا هذا، مثل هذه الرواية اللي ذكرت أنه لا يصح اشترطت عدم التزويج والتسري وترك الجماع إلا بإذنه بإذنها، قال الإمام شرط الله قبل شرطهم، يعني فبالتالي ما بتصير هالأمر. جيد، فإذا والوقوف مع الدليل الخارجي الدال على فساد الاشتراط يخرج الرواية رواية إسحاق بن عمار اللي ذكرناها بشوية إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، لأنه عم تعطيني قاعدة هذيك الرواية. تلك الرواية ماذا؟ تخرج عن سوقها لبيان الضابطة، ضابطة الشروط عند الشك. نعم، إذ مورد الشك حينئذ محكوم بصحة الاشتراط، لأنه صار الأصل هو ماذا؟ صحة الاشتراط إلا ما خرج بالدليل. هيك مفترض يكون عندي مسألة. شوي دقيقة الفكرة بس ما بعرف أوضحك والله، يعني هي موجودة عندنا حتى بمسائل أخرى. أنا عادة حينما أريد أن أجعل أصل معين في مسألة معينة بعتمد على عمومات الروايات ومفادات الروايات الأخرى اللي مش ببدلش بالدليل بالدليل المطابقية على هذا الأمر، وأما إذا دلت بالدليل المطابقية له فبعتبرها هذا استثناء عن هذيك القاعدة. فهنا هيك بدنا نقول نحن أنه هذه الرواية اللي قالت أنه في هذه الموارد شرط الله قبل شرطهم، يعني لا يصح هكذا اشتراط في هذه الموارد، إذا بدنا نلتزم فيها شو معناها؟ معناها أنه الأصل الأول هو جواز الاشتراط إلا ما خرج بالدليل، وهذا دليل أخرج هذه الموارد منها. هل بدي أقوله في المقام؟ وثانيا مورد ورود الدليل على عدم تغير حل الفعل باشتراط تركه مستغنى عن الضابط، عن الضابطة. إذا بدنا نلتزم نحن بهذه الرواية معاش بحاجة لضابطة، صار نلتزم بمدلول الرواية بذاتها، معاش بحاجة للالتزام بضابطة لكي نعالج هذا الأمر. وثالثا مع أن الإمام علل فساد يعني بالرواية اللي قالت لي هودي الرواية اللي قالت أنه شرط الله قبل شرطهم، شو عللت؟ عللت فساد الرواية فساد الشرط في هذه الموارد بكونه محرما للحلال، أنه هذا ليش؟ أنه هذا محرم للحلال فإذا لا يصح هذا الشرط، كما عرفت في الرواية التي تقدمت في عدم صحة اشتراط عدم التزويج للتسري معللا بكونه مخالفا للكتاب الدال على إباحتها. فبالتالي بالواقع حتى لو التزمنا بهذه الرواية صار يعني كان صار عندنا مثل تناقض أو تعارض ما بين الروايتين، الرواية اللي قالت لأنه إلا شرطا حرم حلال الله وحل حرم حلال الله، ها وهون الرواية عم بتقول لي أنه هذا حرم حلال الله فلذا ما في تلتزم فيها. أو عفوا بين هذه الرواية اللي بينت لها المسألة وبين الروايات اللي أيضا في موارد أخرى أنضت ما حرمت حلال الله، مثل ماذا قال؟ قال أحسنت، قال له الإمام قال له فليوفي لها بشرطها، فيوفي بشرط والحال أنها ماذا حرمت حلال الله في هذه. نعم لا يرد هذا الإشكال في طرف تحليل الحرام، واضح هذه المسألة. لماذا؟ لأن أدلة المحرمات قد علم دلالتها على التحريم على وجه لا تتغير بعنوان الشرط والنذر وشبههما. فش مانع يعني الحرمة ليش؟ لأنه مطلقة وبتية مثل ما ذكرنا أكثر من مرة. بل نفس استثناء الشرط المحلل للحرام عما يجب الوفاء به دليل على إرادة الحرام في نفسه لولا الشرط. حتى نفس الدليل اللي بيقول أنه استثناء المحلل للحرام أنه هذا المحلل الحرام يعني هذا الشرط أصلا غير صحيح، دليل على إرادة الحرام في نفسه لولا الشرط، يعني سواء كان هناك شرط أو يعني هذا الشرط الذي يكون محرما محللا للحرام بذاته هذا الشرط غير صحيح. ليش؟ لأنه كما قلنا نحن أنه دليل الحرام بذاته دليل الذي دل على حرمة الشيء بذاته دل عليه على نحو مطلق وبتي، وليس كذلك في طرف المحرم للحلال، فإن قد علمنا أنه أن ليس المراد الحلال لولا الشرط، لأن تحريم المباحات لولا الشرط لأجل الشرط فوق حد الإحصاء. كثير منا أنه في عندي أنا المحلل لولا الشرط يمكن أن يصير محرما بالشرط، وهذا كثير، لا بل أكثر من ذلك أصلا، فينا بل اشتراط كل شرط، فينا ندعي هذه الدعوة، اشتراط كل شرط عدا فعل الواجبات وترك المحرمات مستلزم لتحريم الحلال فعلا أو تركا، يعني يصير عنه إما يحرم عليه الترك فيجب الفعل أو يحرم الفعل فيجب، يعني بالواقع في عندي تحريم، مثل ما قلنا نحن بيان الاشتراط هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تقييد وجعل قيد لطرف المقابل. وربما هذه خلصنا من مسألة الأولية اللي بعد شوي رح يرجع يكمل فيها، يعني شوي التشويش بالترتيب المطالب الشيخ الأنصاري، لكن لحد هون شو طرح إشكال حاول يجاوب عليه ورد الإجابة، ثم انتقل إلى مسألة تانية بعد شوي رح يرجع يكملها، بيقول أنه في عندي مشكلة بالتفريق بيناتهم بهذا الأمر. وربما يتخيل أن هذا الإشكال إشكال مختص بما دل على الإباحة التكليفية كقوله تحل كذا وتباح كذا، تحل كذا وتباح كذا، أما الحلية التي تضمنها الأحكام الوضعية كالحكم بثبوت الزوجية أو الملكية أو الرقية أو أبضاضها عدم الملكية والرقية فهي أحكام لا تتغير لعنوان أصلا، ما إلى هي أساسا متعلقة بماذا؟ بعنواناتها الوضعية، فبالتالي حتى لو اشترطنا شرطا لا يمكن أن نغير هذه العناوين. هك قال هكذا قيل، فإن الانتفاع بالملك في الجملة والاستمتاع بالزوجة اللي هن هودي من الأثار، شو الأثار الوضعية يعني الأثار التكليفية لهذه الأحكام الإباحات الوضعية، والنظر إلى أمها وبنتها من المباحات التي لا تقبل التغيير، هيك عم بيقولوا هن. ولذا ذكر في مثال الصلح المحرم للحلال أنه لا ينتفع بماله أو لا يطأ جاريته. يعني مثلوا بهكذا مثال ماذا؟ أنه يبيع بشرط أن لا يطأ، وبشرط أن لا يتمتع، شاك لا ينتفع بماله، يشتري بشرط أن لا ينتفع بماله. جيد، هلا بغض النظر عن المناقشة اللي ناقشها بعضهم لهذه الأمثلة لهذه المسائل أنه تتنافى مع روح العقد ومع روح النكاح أو البيع أو هذه المسائل، لكن شو بدي أقول هو أن بعض الفقهاء التزم بماذا؟ بأنه حتى لو صافي عندك مسألة يلي هي شو يترتب الحكم الوضعي، الحكم التكليفي على حكم وضعي، حتى لو افترضنا ذلك يمكن لماذا؟ لا يمكن للشارع للمشترط أن يتصرف في ماذا؟ في الحلية والإباحة الوضعية. لكن شيخ الأنصار بيقول لا، اثنيناتهم من باب واحد، كلاهما من باب واحد. وبعبارة أخرى ترتب أثار الملكية على الملك في الجملة وأثار الزوجية على الزوج كذلك من المباحات التي لا تتغير إباحتها، لا تتغير عن إباحتها، وإن كان ترتب بعض ترتب بعض الآثار قابلا لتغير حكمه إلى التحريم، كالسكنة فيما اشترط إسكان البائع فيه مدة، يعني مثل المسلوب البيع بيع المنزل المسلوب المنفعة لمدة معينة، وإسكان الزوجة في بلد اشترط أن لا يخرج إليه أو وطأها مع شرط عدم وطئها أصلا كما هو المنصوص، لأنه في نصوص بهذه الموارد أنه لو شرطت عليه خصوصا بالمتمتع بها، لو شرطت عليه أن لا يطأها وجب عليه الوفاء بشرطها، والحال أنه بالواقع شو اسمه بقول أنه هذه الأحكام المنصوصة ملتزم بها، أما غيرها شو بنقول؟ بنقول نحن أنه ربما لأنه قابل لتغير الحكم فيها، أما هذيك مش قابل لتغير الحكم. هيك عم بيقول مين؟ ربما يظن اللي هو نفس ال نفس المحقق النراقي. ولكن الإنصاف أنه كلام غير منضبط، فإنه كما جاز تغير إباحة بعض الانتفاعات كالوطء في النكاح، لأن بالواقع يعني بدي أقول هو أنه ما في فرق ما بين المباحات التكليفية والمباحات التي تترتب على الأحكام الوضعية، ما فيش فرق، كلاهما شيء واحد من باب واحد. كما جاز تغير إباحة بعض الانتفاعات كالوطء في النكاح والسكنة في البيع تتغير إلى التحريم التكليفي يعني لأجل الشرط، كذلك يجوز تغير إباحة يعني إباحة الوضعية مش بس إباحة سائرها إلى الحرمة، يعني سائر المباحات التي تترتب على هذا العقد التي هي ماذا؟ الإباحات الوضعية اللي هي جواز التصرف وهذه المسائل إلى الحرمة أيضا. فليس الحكم بعدم إباحة مطلق التصرف في الملك والاستمتاع بالزوجة لأجل الشرط إلا لإجماع أو لمجرد استبعاد. ما في عندي أنا أن تفريق ما بين الحكم التكليفي، جواز التكليفي والإباحة التكليفية والإباحة الوضعية، لا يمكن التفريق بينهما إلا إما لإجماع أو لاستبعاد، أما الاستبعاد فما له قيمة أبدا، وأما الإجماع غير متحقق. نعم، إما لإجماع أو لمجرد استبعاد، والثاني يعني الاستبعاد غير معتد به، والأول الإجماع يوجب ما تقدم من عدم الفائدة في بيان هذه الضابطة. هون بدي أرجع نفس الفكرة اللي طرحها قبل شوي وقلنا، هون بدي يبين أنه إذا افترضنا أنه في إجماع، هلا سابقا كان لم يعتبر أنه في دليل نص ودل على هذا الأمر، لو افترضنا أنه في إجماع فبالواقع الإجماع يخرج هذه الأمور، هذه الموارد التي تم عليها الإجماع، أما أن يجعل القاعدة الأساسية هي هكذا بيقول لا ما فينا، بالعكس مفترض تكون المسألة عكسية. إذا قام الإجماع على ثبوت هذه الأمور وحلية ويعني عدم الحرمة في الأمور في هذه المسائل المباحات وعدم إمكانية الاشتراط فيها، لجعلنا الأصل الأول هو ماذا؟ هو إمكانية الاشتراط واشتراط الحرمة، إلا ما خرج بالدليل، وقد خرج هذه موارد المجمع عليها بالدليل، فإذا يفيد عكس المطلوب، وهو ماذا؟ هو أن نثبت أن القاعدة الأولية عدم الجواز، عدم جواز الاشتراط، مع أنه مش ثابت أصلا هكذا إجماع أساسا. مع أن والأول يوجب ما تقدم من عدم الفائدة في بيان هذه الضابطة، الضابطة اللي هي شو؟ هي أنه ما حرم تحريم الحلال وتحليل الحرام، مع أن هذا العنوان عن تحريم الحلال وتحليل الحرام إنما وقع مستثنى في أدلة انعقاد اليمين، مستثنى، والحال أنه يجعل الأصل وورود أنه لا يمين في تحليل الحرام وتحليل تحريم الحلال، وقد ورد بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح دائما. في رواية بتقول أنه واحد يجي بيحلف على أنه لا يشرب العصير دائما، ماذا قال الإمام؟ أنه حرم، ليس لك أن تحرم ما أحل الله، هذا تحريم لما أحل الله، معللا بأنه ليس لك أن تحرم ما أحل الله. ومن المعلوم أن إباحة العصير لم تثبت من الأحكام الوضعية، بل هي من الأحكام التكليفية الابتدائية، فبالتالي ما استدلوا على بطلان يعني عدم صحة الأمور التكليفية، عفوا على عدم صحة تحريم الأمور المباحة مباحات الوضعية، بهذا الدليل بقول أن هذا الدليل أصلا لا يضرب بالواقع، هو عبارة عن أمر تكليفي ليس أمرا وضعيا من الأحكام التكليفية. وبالجملة فالفرق بين التزويج والتسري، هنا بيرجع إلى أصل المطلب، فالفرق بين التزويج والتسري اللذين ورد عدم جواز اشتراط تركهما معللا، يعني الرواية معللا بأنه خلاف الكتاب الدال على إباحتهما، وبين ترك الوطء الذي ورد جواز اشتراطه بكثير من الروايات، أو الورد مثلا أنه شرطت عليه أن ماذا؟ أن لا يطلقها فليفي بشرطها، شك مرت معنا أنه فليفي، وكذا بين ترك شرب العصير المباح الذي ورد عدم جواز الحلف عليه معللا بأنه تحريم، بأنه من تحريم الحلال، وبين ترك بعض المباحات المتفق على جواز الحلف عليها، تفريق بينهما ماذا؟ في غاية الإشكال. يعني بالواقع يبقى لدينا السؤال والإشكال، أنه في عندي على الأقل بدناش نحكي بالقاعدة الأولية، بدنا نحكي نحن بماذا؟ بالروايات التي دلت على جواز الاشتراط في بعض الموارد ووجوب الوفاء بالشرط وعدم صحة الاشتراط في بعض الموارد لكونه مخالفا لكتاب الله، تفريق بيناتهم في غاية الإشكال. يعني هذه النتيجة اللي بيطلع فيها الشيخ الأنصاري اللي بيحاول أنه يعني هو ما استعرض تمام المناقشات، لأنه في بعض التخريجات يعني المحاولات لتخريج هكذا تعارض موجود بالروايات مذكور به الحواشي وأيضا أشكرين عليهم بشكل كبير. اللهم صل على محمد وآل محمد.